بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي محمود يقول: ذكرتم أن قول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الإيمان زلة منه ولا يرمى بالإرجاء، فكيف تكون زلة مع أنه كررها في كتبه وأشرطته؟ هي ليست زلة بل هي عقيدة راسخة عنده، فيلزم فضيلتكم القول بأنه مرجئ. ثم على فرض أنها زلة، فمن من أئمة السلف قال بأن الإنسان لا يؤاخذ بزلته في العقيدة؟ فالاجتهاد في مسائل الاعتقاد إنما التسليم والاتباع. هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا بمثل قول الشيخ الألباني في الإيمان ووقعوا فيما وقع فيه، فانتصب لهم أئمة السلف وبدعوهم وهجروهم إلى آخر ما ذكر. قال: فثبت من فعلهم أن الزلة التي لا يؤاخذ العالم بها هي ما كانت في غير الأصول، إلى أن قال: ثم السلف يسقطون بالزلات، ثم الزلة لا تقبل في باب العقيدة، فما جواب فضيلتكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا أبي محمود: هدانا الله عز وجل وإياه للحق. إن هذا الإرادة كله مبني عنده على أن الزلة لا تكون في العقيدة، إنما تكون في مسائل الاجتهاد. أما في العقيدة فمتى سقط في شيء يخالف العقيدة ولو بجهل فإنه يترتب الحكم عليه من التبديع. وأقول لأخينا أبي محمود: هذا عين ما تدعو إليه الحدادية، أنه إذا وقع الإنسان في البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة. وأما إذا أراد أن يعرف أخونا أبو محمود ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، فليرجع إلى كلامهم، فقد بين السلف رحمهم الله تعالى أن الزلة لا فرق أن تكون في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الاجتهاد العملية، فلا فرق بين المسائل العلمية والعملية. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك في مجموع الفتاوى، أنه لا فرق بين الخطأ في المسائل العلمية والخطأ اللي هي العقدية والخطأ في المسائل العملية، ولا زال عمل السلف رحمه الله تعالى على ذلك. لكن أخانا محمودا لم يفرق بين إنكار السلف على الزلة نفسها وبين تبديع السلف لمن وقع في الزلة، فأقول إن السلف قد اشتد نكيرهم على كل الزلات والأخطاء، لا سيما إذا كانت في باب العقيدة، فإنهم يشتدون في ذلك وينكرونها أشد الإنكار. لكن الكلام إذا قلنا الفرق بين الزلة والانحراف، إنما هذا مبحث يتعلق بالمعين لا يتعلق بالفعل أو القول، فالقول أو الفعل المخالف على كل حال فإنه ينكر ويستحق الإنكار على حسب ما يقتضيه المقام. وأقول لأخينا أدلة كثيرة على ذلك أظنه وفقه الله سيوافقني عليها إن شاء الله تعالى. من الذي قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ من هم؟ وهل قولهم هذا كان في العقيدة أو في مسائل الأحكام؟ الجواب: القائل هذا بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حدثاء العهد. وياك أن تقول نفرق بين من كان حديث عهد وبين من كان أصيلا في الإسلام، إياك أن تقول هذا، فلا فرق، فهم صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقتا قليلا، وكان هذا القول الذي هو زلة صدرت منهم وخطأ صدر منهم كان في باب الاعتقاد. فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد كان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نعلق عليها الأسلحة. ويا أخانا بارك الله فيك، أهذا أمر يتعارض مع الاعتقاد أم لا؟ لا شك أنه يتعارض مع الاعتقاد، فإن التوحيد لا يقتضي هذا. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر بارك الله فيك، كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنكر عليهم أشد الإنكار، وقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن هل كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وعلام هذا أخي بارك الله فيك لأنهم إنما قالوا ذلك بجهل. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات معلقا على هذه المسألة وهذه الحادثة معلقا على ذلك يقول: قد أفاد ذلك ثلاثة أمور وراجعها فأنا أقول هذا بالمعنى. قد أفاد ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد ذلك التعلم وكذا وكذا. الأمر الثاني أن المسلم المجتهد قد أيضا يقول كلام كفر فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. الأمر الثالث أنه وإن لم يكفر بذلك فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا. وأظن أخي أبا محمود إن شاء الله من أهل الخير واستوعب هذا الكلام جيدا، وفيه الرد على أصل إيرادك يا أبا محمود من أن الزلة لا تكون في باب الاعتقاد، فأنت تقول بنفس اللفظ ثم الزلة لا تقبل في باب العقيدة، فعلى ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذه الزلة لم تكن في العقيدة؟ انتبهت يا أخي بارك الله فيك، فهذا راجع إلى أنك لم تتصور كلام أهل العلم التصور الصحيح، بل الذي عليه أهل العلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقررون هذا ويبينون هذا. وكما قلت لك هذه من النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلم الله؟ وقد خفي عليها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها وأوضح، وهذا إنما متعلق بالصفة كذلك كما لا يخفى عليك يا أبا محمود، وإنما أتلطف مع أخي أبي محمود لأن الحقيقة رسالته وإن تضمنت يعني القول عني بأنه إذا استبان أن دفاعك عن شيخ الألباني بأنه زلة هذا غلط، فليس زلة عريضة وكذا وكذا، وأقول لا تثريب عليك يا أخي ولا تثريب على غيرك أن تتهم أقوالنا بأنها خطأ وبأنها غلط إذا كان هذا مبنيا على اجتهاد عندكم، وإذا كان مبنيا على هذا، وإن كان الاستفسار في ذلك يكون أليق وأفضل، لكن لا حرج، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا أقول لك يا أبا محمود بأن لدي خطأ واحدا، بل إن فتشت وجدت أخطاء كثيرة، ولكن الشأن هل هذا الكلام خطأ أم لا، هذا هو الشأن. أما أن يقال بأنني أخطأت وبأنني غلطت وتقول هذا عني فلا حرج ولا تثريب عليك، وليس هذا من سوء الأدب ولا شيء، بل لك أن تقول هذا طالما أنه يخرج من معين الاجتهاد لا من معين الأحقاد ولا من معين الجهل والعناد، طالما أنه خرج من مخرج الاستفسار فحياك الله أخي أبا محمود. أقول لك بارك الله فيك، فدل هذا على أن الزلة في الاعتقاد الإنسان لا يؤاخذ عليها كشخص من جهة الإثمية، ولكن يؤاخذ عليها من باب الإنكار. ولا يخفى عليك أبا محمود أيضا قصة هذا الرجل الذي قال لأولادي، والحديث في الصحيح: إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم ضروني وكذا فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل إنما وقع في زلة فيما يتعلق بماذا؟ بصفات الله عز وجل، فإنه شك في قدرة الله عز وجل، أن قدرة الله سبحانه وتعالى تستوعب هذا المحل. أصل القدرة عنده حاصل وموجود، لكن القدرة في هذا الباب وهو أنه إذا ذري في الرياح فإن الله لا يقدر عليه لم تكن موجودة، بل قال شيخ الإسلام وأنكر بعث من كان هذا حاله، فدل هذا على أن الرجل وقع في جملة ومن الزلات، ومع ذلك لما لقي الله سبحانه وتعالى سأله الله عز وجل ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر الله سبحانه وتعالى له. أنا أنتقي لك شيئا فقط على سبيل المثال من باب وقوع الزلة في باب الاعتقاد. ولهذا قال شيخ الإسلام وقال محمد غيره من أئمة الإسلام بأن الزلة إذا كانت في هذا الباب فإنها تنكر إنكارا شديدا، ولكن الشخص نفسه لا يأثم ولا يخرج من السنة بسبب ذلك، إنما يقول ذلك الخوارج ويقول ذلك الحدادية الغلاة الذين لا يرون فرقا بين الزلة والانحراف. ففرق بين هذا وبين أن يقع الإنسان في الانحراف، أي أن يعلم أن هذه مخالفة لمنهج السلف، أن يعلم أن هذه زلة، أن هذه خطأ، وأن هذا مجانب للصواب، ثم مع ذلك يصر على ما هو عليه، حينئذ يتحول الأمر من الزلة إلى الانحراف. إذا عرفنا ذلك يا أخي واستقر عندك أنه لا فرق بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الاعتقاد، إذا عرفنا أنه لا فرق بين هذا وذاك، وأن الإنسان وارد عليه الخطأ في باب العقيدة، في غير باب العقيدة وغير ذلك وارد عليه الخطأ، أنت تعلم ولا يخفى عليك ما وقع فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما أنكر الحديث في الصورة، أنكر حديث الصورة، ومع ذلك العلماء تجنبوا زلته وحذروا من هذه الزلة، لكن مع ذلك بارك الله فيك ما بدعوه ولا أخرجوه من السنة ولا قالوا هو إمام بدعة. ولو تتبعنا هذا كما قال العلماء، لو أن كل إمام من الأئمة أخطأ في شيء من هذه الأمور سواء كانت أمور عملية أو أمور علمية أسقطنا، لما بقي لنا إمام لا محمد بن نصر ولا غيره كما قال الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلت لك إذا كان هذا قد وقع في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فما بالك يا أخي في من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا تعالى نسقط هذا الكلام على ما قصدته أصالة من الكلام حول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن الشيخ الألباني لما قال إن الأعمال الصالحة كل شرط كمال، نبهنا وأنت تعلم هذا على خطأ هذه العبارة، وأن هذه العبارة هي العبارة التي قالها المرجئة المتأخرون قالوها، ولهذا قلنا هذه العبارة وافقت عبارة المرجئة الذين قالوا الأعمال الصالحة شرط كمال، فأنكرنا ذلك. لكن هل نقول بأن الشيخ الألباني مرجع؟ بينا هذا كثيرا، وارجع إلى المحاضرات التي عقدنا في ذلك كثيرا، وقد رددنا على من قال بأنه لا يقال إنه مثلا أخطأ في هذه المسألة أو أن هذا من قول المرجع، وبينا أنه لابد أن نقول هذا حتى نميز بين منهج السلف رحمهم الله تعالى وبين أخطاء العلماء. فالعالم يخطئ نعم ويصيب نعم، لكن مسألة أنه يقال خطأ ولا يقال نوع الخطأ هذه مسألة قد رددنا عليه كثيرا، فنكون بذلك قد حفظنا قدر العالم، وفي نفس الوقت حفظنا قدر الشريعة وقدر العلم. فالشيخ الألباني كيف يكون مرجئا يا أخي؟ هل يقول الشيخ الألباني بأن الإيمان معرفة؟ هل يقول بأن الإيمان قول؟ هل يقول بأن الإيمان تصديق؟ هل يقول بأن الإيمان قول وتصديق؟ أم يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ كيف يكون مرجئا يا أبا محمود وهو يقول بأن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا؟ كيف يقول هذا؟ كيف يكون مرجئا؟ لكن كونه رحمه الله تعالى زل في عبارة، ونحن ما قلنا بأنه زل في العبارة من قبل أنفسنا، بل نقلنا كلام أهل العلم من مشايخ العصر في تخطئة هذه العبارة وبيانهم أن السبب في خطأ هذه العبارة أنها عبارة المرجئة المتأخرين، وعليه فنكون بذلك قد قلنا في الشيخ الألباني ما قاله العلماء. أترضى علماءنا حكما يا أخي بارك الله فيك؟ أترضى العثيمين؟ أترضى ابن باز؟ أترضى اللجنة الدائمة؟ فإن هؤلاء نبه بعضهم على العبارة نبهوا عليها، ومع ذلك ما قال أحد منهم بأن الألبانية مرجئ. أما قولك بأنه يقول بقول مرجئة الفقهاء في عبارتك هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا بمثل قول الشيخ الألباني في الإمام، فأقول لك أخي بارك الله فيك، أنت لم تفهم لا قول الشيخ الألباني ولا قول مرجئة الفقهاء. أتدري ماذا يقول مرجئة الفقهاء؟ يقولون بأن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، يقولون هذا، ولا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهل يا ترى يقول بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ هل يقول هذا؟ ما يقول هذا، فكيف تجعل قوله كقول مرجئة الفقهاء؟ لكنني أحسن الظن فيك لعلك تقصد أن لازم هذا القول قد يعود إلى كذا، ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشخص وتبناه. فإذا نعود في نهاية هذا الجواب نلخص لك بارك الله فيك أن لديك جملة من الأخطاء في هذا الإيراد. الخطأ الأول هو أنك اعتبرت أن الزلة لا تكون في باب الاعتقاد، وقد بينا لك أن الزلة تكون في باب الاعتقاد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الأثبات. الأمر الثاني أنك بينت أيضا أن الزلة التي عند الشيخ الألباني تجعله مرجئا. ولماذا تجعله مرجئا؟ لأنه عندك يقول بقول مرجئة الفقهاء، وقد بينا لك أن الشيخ لا قال بقول مرجئة الفقهاء ولا غير مرجئة الفقهاء، بل الشيخ أصل ما عليه أهل السنة والجماعة. بل إنني أقول لك إن الشيخ في بعض المواضع قد بين في بعض المواضع أن من زعم أن الإنسان لو ترك كل عمل جوارح وكذا أنه يكون مؤمنا، يقول يعني هذا لا يكون إلا في الخيال، كيف يكون مؤمنا بقلبه ولا يعمل عملا صالحا؟ هذا قاله في الأدب المفرد رحمه الله تعالى. وعلى كل نقف مع الشيخ الألباني وقفة العبارة فقط كما وقف علماؤنا رحمهم الله تعالى. فكن وسطا يا أخي بين من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء وبالتجهم، وبين من يقول لا ما أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل نقول الشيخ الألباني أخطأ في هذه اللفظة، ولكنه ليس رحمه الله تعالى مرجئا ولا يشام مذهب المرجئة، بل هو رحمه الله تعالى الذي عد الخلاف مع المرجئة خلافا حقيقيا، فكيف يكون هذا؟ أما كونك تقول بأن هذه ليست زلة بل هي عقيدة راسخة عند الشيخ لأنه كررها، يا أخي هداك الله، الزلة هل ضابطها أن تقع مرة واحدة؟ الزلة يعني الخطأ، والخطأ هذا قد يبقى الإنسان يكرره إلى الممات، فالتكرار يا أخي لا يحول الزلة إلى الانحراف، بل الذي يحول الأمر من زلة إلى الانحراف هو إقامة الحجة على المعين، فإن أصر على ما هو عليه ولم يستطع الرد على هذه الأدلة فإنه يكون منحرفا. ولا نظن أن إماما من الأئمة كما يقول شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام، لا نظن أن إماما من الأئمة من أئمة المسلمين يبلغه النص ثم يصر على مخالفته، ولكن راجع هذه الرسالة المباركة، فإن العالم قد يقول بخلاف الحق سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام، قد يقول بخلاف الحق بناء على أن النص لم يبلغه أو بلغه ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وتأوله تأويلا معينا أو غير ذلك من هذه الأشياء. فأرجو يا أبا محمود أن تكون المسألة قد اتضحت لك اتضاحا يعني عظيما إن شاء الله تعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى بمن وكرمي أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم لزوما طريقة العلماء وتقدير العلماء وتقدير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فنجمع بين الأمرين. ولهذا نقول ننكر هذه الزلات إنكارا شديدا، لكن يا أخي فرق بين قول وقائل وبين فعل وفاعل، فليس كل من قال قولا مخالفا يلحق بالطائفة ويلحق بالفرقة، وإلا ربما ألحقنا كثيرا من العلماء بفرق من الفرق التي تعلمها أنت، وأنت قد ذكرت مسعر وكذا، راجع كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع وقوع مسعر في هذا، ومع ذلك قال نفى أن يكون مرجئا، راجع الكلام بارك الله فيك وهداك الله، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب قد اتضح، والله تعالى أعلى وأعلم.